الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في الدرس الماضي على الترجيح باعتبار حال المدلول، وقال لنا مش عارف خلصنا ده ولا فاضل فيه. طيب، يقول لنا: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر في خبر إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري، والجزم قبل الند والذي نفى حدا على ما الحد فيه أولف، ما كان مدلولا له معقولا وما على الوضع أتى دليلا. الترجيح باعتبار حال المدلول اللي هو مدلول الراجح من الخبرين، ننظر في التعارض، كلامنا كله في التعارض باعتبار نظر المجتهد، وينظر في النصوص، وقد يكون ظاهر النصوص يوجد أو يوهم التعارض عند المجتهد. فبيقول لنا: ناقل ومثبت والآمر. ناقل عن البراءة الأصلية زي ما ذكرنا في المرة السابقة، إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعند الناس أشياء يفعلونها فتركهم يفعلونها على ما هم، فهذه الأشياء نقول على البراءة الأصلية، ما جاش فيها حكم، لغاية ما يجي حكم شرعي ينقل عن هذه البراءة الأصلية إلى حكم آخر. كان يفعلها الناس صارت واجب عليهم أن يفعلوها، كانوا يفعلونها صار محرما عليهم أن يفعلوها. إذا هنا الآن جاء حكم شرعي ينقل عن كونها مباحة على البراءة الأصلية إلى حكم جديد. فبيقول لنا أن الناقل والمثبت والآمر، يعني الخبر الناقل عن الأصل عند وهم أو توهم التعارض، يقول الناقل عن الأصل هذا المقدم على الموافق للأصل، يقول ما جاء موافقا للأصل اللي هي البراءة الأصلية، يعني هذا كأنه على الأمر الماضي، اللي جد جديد هو أن ينتقل عن هذا الحكم إلى حكم آخر كما قدمنا في الحديث السابق. قال هنا: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر، يعني أن الخبر الدال على النهي مقدم على الخبر الدال على الأمر عند التعارض. النهي بيكون لدرء مفسدة، لدرء مفسدة. الأمر لجلب مصلحة، يعني الأحكام التكليفية بنقول أمر سواء على وجوب أو على استحباب افعل كذا لتجلب مصلحة بهذا الفعل. نهي لا تفعل كذا، هنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى ينهاك عن الشيء لأن هذا الشيء فيه مفسدة لك. فلما ينهى عنه، وفرضنا تعارض أمر افعل مع نهي لا تفعل، يبقى أيهما يقدم؟ لا تفعل، لا تفعل. هنا يقول لنا أن النهي لدرء المفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما قدمنا في الحديث السابق. طيب، يقول لنا: وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر، يعني الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر. خبر يتضمن التكليف، يعني هو صيغة خبرية ولكن معناها الأمر، زي ما يقول لنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن، كأنه أمر، تربصي أيتها المطلقة. هنا تربصي هذا فعل أمر، افعلي كذا. المطلقات يتربصن كأن الأمر مستقر، ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه مناقشة. فلذلك يقول إن هذه الصيغة، صيغة الخبر، لو فرضنا تعارضت مع صيغة الأمر، فصيغة الخبر هنا الذي يدل على استقرار الأمر مقدمة على صيغة الأمر فقط بفرض التعارض. في خبر إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري، يعني إذا تعارض النهي مع الإباحة، قال إنه أو تعارض خبر الحظر هو النهي يعني وخبر الإباحة، في ثلاث أقوال: قول بتقديم الحظر وده الأصل فيها، وفي قولان آخران يقول الثاني تقديم الإباحة على الحظر، ووجهة النظر أن الإباحة موافقة للأصل فاعتضت بالبراءة الأصلية، وإن كان الظاهر تقديم النهي عليه لأن النهي درء المفسدة فهذا مقدم. الثالث الاستواء وهذا جزم قبل الند والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألف. هنا خبر قال ما فيش حد في كذا. الحدود الشرعية قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد القاذف، جلد الزاني، إقامة حد الحرابة على الذين يحاربون الله ورسوله. هنا إذا جاء خبر فيه إقامة حد وخبر آخر فيه عدم إقامة الحد في هذا الشيء، أيهما يقدم؟ يقول لنا ما فيه نفي الحد مقدم على ما فيه الحد. ليه ما فيه نفي الحد؟ يقول الحدود تدرأ بالشبهات، إذا الأصل براءة المسلم، والأصل إني لا أقيم على إنسان حد إلا بوجود نص يأمر بذلك، فإذا حصل نوع من التعارض يبقى هنا أغلب جانب العدم المنع، إني لا أفعل هذا الشيء على جانب الفعل. لذلك يقولون لأن يخطئ الحاكم في ترك الحد خير من أن يخطئ في إقامة الحد. هنا إذا تعارض الأمران عند الحاكم وعند القاضي يقيم الحد ولا لا يقيم، يقول والله احتمال إذا أقام يخطئ ويصيب، إذا لم يقم يخطئ أو يصيب، أيهما أولى؟ يقول لك لا العفو أولى، أنه لا يقيم الحد هذا أولى من إقامة الحد، فيكون هذا الإنسان بريئا مظلومة. يبقى على ذلك الحدود إذا دخلها شبهة من الشبهات يبقى لا تقام. فقلنا هنا أنه والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألف، ما كان مدلول له معقول وما على الوضع أتى دليلا. معناه أن الخبر المعقول المعنى، الخبر المعقول المعنى اللي أفهم ليه اللي هذه العلة اللي فيه علة مفهومة، هتفيدني في إيه العلة المفهومة؟ في القياس، إني أقيس وألحق بها شيئا آخر. يقولك الخبر المعقول المعنى مقدم على الغير المعقول المعنى. الغير المعقول معنى اللي هو التعبدي، التعبدي صلي المغرب 3 ركعات، يبقى هنا ليه 3 ركعات؟ معرفش، هذا خبر غير معقول المعنى، يعني خبر تعبدي لم يكلفني الشارع الحكيم بأن أفهم ليه إنه أصلي الصبح 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4. فيقول لي إذا تعارض خبران أحدهما معقول المعنى مع خبر تعبدي ليس معقول المعنى قدمنا المعقول المعنى. قال ما كان مدلول له معقول وما على الوضع أتى دليل. وما على الوضع، الخطاب إما خطاب تكليفي وإما خطاب وضعي، فخطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف خطاب إنه إلزام افعل كذا ما فيه مشقة، تكليف أو إلزام بما فيه مشقة، صلي صم افعل كذا. خطاب الوضع هو حيدخل فيه شيء من التكليف أو حيدخل فيه تكليف، بس كأنه بتعليق شيء، إذا كان كذا تفعل كذا، إذا فعل كذا تفعل كذا، إذا هذا الخطاب الوضعي. إلا أننا ثم خطاب الوضع وهو الوارد لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا أو يكون أو يكون سببا. المعنى إن في خطاب الوضع حيكون فيه إيه؟ المنع، الخطاب اللي إذا وجد مانع من كذا فلا تفعل كذا، إذا وجد الشرط الفلاني ففعل كذا، إذا كان السبب الفلاني فليكن كذا، إذا كان الأمر الفلاني فليكن كذا. إذا هنا ما كان واردا على مانع أو واردا على سبب من الأسباب أو على شرط من الشروط فهذا من خطاب الوضع. وكأن خطاب الوضع بتعليقي على شيء آكد من خطاب التكليف فقط، فعلى ذلك قال بفرض التعارض هذا مقدم. والبعض يقول لا خطاب التكليف مقدم باعتبار أنه تعبدي والشارع يلزمنا بما فيه تعبدات فيقدم هذا على غيره. ترجيح الإجماعات، هنا فرضنا التعارض بين أشياء في النصوص ذكرنا ما فيها. الإجماع أجمعت الصحابة على كذا، أجمع غيرهم على كذا، هنا تعارض الإجماعات. طبعا هذا التعارض في ظن الذي يجتهد، لعل الإجماع منقولا عنده ليس إجماعا، لعله ظن أنه إجماع وليس إجماعا في ذلك. كيف يرجح بين إجماعات في مسائل معينة؟ فيقول لنا ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على بعضها، ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على بعضها. هل ممكن نقول إجماع مرجح على نص؟ يرجح الإجماع على نص من كتاب أو من سنة؟ يقول لنا هنا الإجماع يدل عليه النص، لا يكون إجماع إلا مع وجود نص، سواء عرفنا هذا النص أو لم نعرف النص، فالإجماع دليل على وجود نص في هذا المعنى. النص يقبل النسخ وعدم النسخ، يقبل أن يقيد ويقبل أن يخصص، هذا في النص. الإجماع هذا لا يقبل النسخ، فلما تجمع الأمة على شيء فده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، فالأمة لا تجتمع على ضلال، فالإجماع لا يقبل أنه ينسخ. ففرضنا وجد نص ووجد إجماع على خلافه، يبقى هذا الإجماع دال على وجود نص آخر ناسخ لهذا النص الذي بأيديه. فيقول لنا هنا رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبعه. يبقى هنا ترجيح الإجماع مش لكونه إجماعا يرجح لنص، لا، إجماع دليل على وجود نص ناسخ، دليل على وجود، قد يكون النص قولي من النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، ويكون النص الناسخ فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ونقل الصحابة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه ولم ينقلوا القول منه صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا هذا الإجماع دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، فإجماع دليل على وجود نص آخر في هذه المسألة ثبت عليه هذا الإجماع. رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحب على من تبعه، يعني إجماع الصحابة هذا أقوى الإجماعات، أقوى ما يكون الإجماعات، الصحابة محصورون، العدد بتاع الصحابة محصورون، من بعدهم لا ينخسرون. فعلى ذلك الصحابة عرفنا إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع 100,000 واحد أو 130,000 واحد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا عدد من عدد الصحابة، فإن زادوا فحيكون هذا محصورا. الصحابة اللي موجودين معه صلى الله عليه وسلم معلوم من علماء الصحابة، من هم أهل الحل والعقل فيه، من هم الفقهاء منهم، من أقوالهم منقولة. فعلى ذلك من السهل معرفة من الصحابة تكلم في المسألة الفلانية ويتعرف الإجماع اللي فيها من إجماع الصحابة، هذا أسهل من إجماع من يأتي من بعدهم أو من معرفة إجماع الذين يأتون من بعدهم. فيقول لنا رجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وهلما جرى إجماع التابعين على من يكون بعد ذلك. قال يعني أنه يقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين وأحرى من بعدهم. قال لأن الصحابة أفضل من غيرهم وأعلم بأحوال التشريع ولمباشرتهم للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن إجماعهم متفق على الاحتداد به وإجماع غيرهم غير متفق عليه أو المختلف فيه. كذاك من قرب عصره وما فيه العموم وافق من علينا. كذاك من قرب عصره، كأن إجماع انقرض العلماء الذين أجمعوا على هذا الشيء، هذا مرجح على إجماع لن ينقرض العلماء الذين في هذا العصر. فيقول لنا الأول من المرجحين اللي يكون هنا انقراض العصر، فيقدم الإجماع الذي انقرض عصره على الذي لم ينقرض للاختلاف في الاحتداد بالذي لم ينقرض عصره. إذا قلنا إجماع الصحابة، بعد الصحابة نقلوا لنا أنهم أجمعوا على كذا، طيب في حياة التابعين مع وجود هؤلاء أجمعوا على كذا، لعل أحدهم يرجع بعد ذلك عن هذا الإجماع الذي كان معهم، يبقى يكون فيه خلاف. فالاختلاف أن انقراض العصر هل شرط في ثبوت الإجماع هو شرط فيه ولا ليس شرطا فيه، على خلاف يبقى اختلفوا في اشتراط انقراض العصر على هذا الإجماع، لكن اتفقوا على اعتبار الإجماع الذي انقرض عصره. يبقى هنا أجمعوا على شيء ومات هؤلاء المجمعون جميعهم، ماتوا كلهم وانقرض هذا العصر وهم ثابتون على ما أجمعوا عليه، هذا أقوى من إجماع آخر في عصر من العصور لم ينقرض علماء هذا العصر لاحتمال أن يرجع بعضهم عما قاله. قال كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافق من علم. العموم هنا يقصد بها العوام، يعني عايز يقول إن الإجماع إما إجماع العلماء في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع اتفاق جميع علماء الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الإجماع كل المسلمين في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذا أجمعوا على هذه الصورة كل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على شيء، إذا هذا ما فيش فيه خلاف وداخل تحت الحديث صريحا في المعنى اللي فيه. إجماع العلماء هذا الذي العقل يقبله، وإيه دخل غير العلماء في الإجماع؟ أي دخل الجاهل في أنه يجمع ولا لا يجمع؟ لكن على كل حيقولوا إن أيهما أقوى باعتبار النظرة العقلية، هل إذا قلنا كل المسلمين أجمعوا على شيء معين، ولا إذا قلنا كل العلماء أجمعوا على كذا؟ هيقوم يقول هذا الأول أقوى شوية، فبيقول فرضنا التعارض وهذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، لأن الأصل إجماع العلماء ما هوش إجماع كل المسلمين، هذا إجماع العلماء من أمهم أهل الحل والعقل، وهم الذين لهم النظر في الأحكام الشرعية، فالأصل إجماع هؤلاء ليس إجماع كل الناس. هو بيقول هنا وما فيه العموم يعني ما فيه العوام قد وافقوا العلماء، هذا مقدم على ما فيه العلماء فقط. ترجيح الأقيسة والحدود، ترجيح إذا هنا نتكلم عن ترجيح النصوص الكلام عن الإجماعات، الآن حيكلمنا على الأقيسة القياس، كيف يرجح قياسا على قياس آخر. ترجيح الأقيسة يقول لنا في المتن بقوة المثبت بالأساس، أي حكمه الترجيح للقياس وكونه موافق السنان عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، وقوة المسلك والتقدم ما أصلها تتركه معمما، وذات الانعكاس والاضطراب فذات الآخر بلا عناد، وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يدريان، في كثرة الفروع خلف قد ألم، وما تقل لا تفرق العدم، ذاتية قدم وذات تعدية، وما احتياطا علمت مقتضية، وقدما ما حكم أصلها جرى، معللا وفقا لدى من غبر. ترجيح الأقيسة بدأ بقوله هنا بقوة المثبت، هنا القياس عرفنا قبل كده الحاق فرع بأصل بجامع علة بين الإثنين، يلحق به في الحكم، إذا الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بين الإثنين، في قياس وفي قياس آخر في المسألة نفسها، أي القياسين يقدم؟ فهنا بيقول لنا بقوة المثبت ذا الأساس، أي حكمه الترجيح للقياس. المثبت كان يقول الذي يثبت الأصل، يقولوا الأصل وحكم الأصل والفرع، وحياخد نفس الحكم بتاع الأصل، يبقى الأصل أثبتناه بإيه؟ بنص. الأصل أثبتناه بنص، يبقى هنا هذا منصوص عليه، والعلة التي في الأصل هي التي في الفرع، يبقى الفرع حيلحق بالأصل في نفس الإيه؟ الحكم. إذا ده قوله بقوة المثبت، يعني أن القياس يرجح بقوة الدليل الذي يثبت هذا الأصل، الأصل دليله قوي في المسألة فقيس عليه، أصل آخر دليله ضعيف وقاس عليه آخرون، هي عين المسألة اللي يتكلم فيها العلماء، دول أخذوا بشيء قالوا الأصل بتاعنا كذا دليله كذا فألحقنا هذا به في الحكم، الفريق الآخر قال الأصل بتاعنا كذا دليله كذا فألحقنا هذا، طيب نتبع دول ولا نتبع دول؟ قال لك انظر للأصل بتاع الأول وبتاع الثاني أي الأصلين دليله أقوى، إذا هذا الذي يرجح على الآخر بقوة المثبت ذا الأساس، يعني بقوة الدليل الذي يثبت الأساس وهو الأصل، أي حكمه رجح الحكم بتاعه الترجيح للقياس، أي حكمه الترجيح للقياس، وكونه موافق السنان عن، وكونه كون هذا القياس موافقا لسنن القياس، لسنن منهج القياس، منهج القياس يعني أن يكونه فرع من جنسه، نفس هذا الجنس قاس الفرع عن الأصل اللي فيه كانوا جنس واحد، ده مطعوم وده مطعوم، ده يكال وده يكال، ده تعبدي وده تعبدي، ده يبقى هنا من جنس واحد، من هذا سنن القياس، وكونه موافق السنن عن يعني ظهر وبين، ظهر انه الفرع يشبه الأصل من ناحية انه هذا من الجنس نفسه او من النوع نفسه، وكونه موافق الثمن عن بالقطع بالعلة أو غالبهم. يقول لنا مثاله إيه؟ قياس التيمم على الوضوء في بلوغ المرفقين. لاحظ أن الأمثلة لا يشترط أن نأخذ بها، يقول هنا الغرض من المثال التوضيح فقط، التوضيح. أما الحكم الفقهي ما بيؤخذ من أصول الفقه، وإنما يؤخذ من الفروع في الفقه. فهنا مثال لنا العلماء اختلفوا في التيمم، أن التيمم ضربة للوجه والكفين. طيب ضربة للكفين فقط لغاية الكوع ولا لغاية المرفق؟ لغاية إيه الاثنين؟ هنا عرفنا من نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه التيمم ضربة الوجه والكفين، فرضنا ما فيش هذا النص، والعلماء اختلفوا في النص في تصحيحه وتضعيفه، وأنه هل هو النص ده في زايد عليه بأنه إلى المرفقين. هنا ننظر بقى الترجيح بيكون إزاي عندهم. فيقوموا يقولوا البعض من العلماء التيمم ضربة للوجه والكفين فقط لا يشكوعين، البعض الآخر يقول لا لغاية المرفقين لغاية النص. ليه؟ قالوا قياس بنقيس. بنقيس إيه؟ قال الأوائل الكف الأصل هي هذا المكان لغاية الكوع، اليد لما تطلق إذا هي الكف فقط. ففرضنا أنه التيمم ضرب بيده الأرض ومسح وجهه ويديه، يبقى المقصود يدين الكفين. ليه المقصود؟ قال لأن اليد لما جاءت في القرآن كان المقصود بها الكف في آية السرقة، في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال هذه اليد، وإجماع أهل العلم على أن المقصود بها الكف فقط. قالوا فعلى ذلك طالما جاءت يد على ذلك أقل ما فيها، يبقى التيمم ضربة للوجه واليدين، يبقى للكف فقط بفرض عدم وجود النص في إنه الكفين، أو مع وجود هذا النص ونص آخر إنه إلى المرفقين بفرض أنه صح هذا، وإن كان هذا لم يصح، إنما صح من فعل بعض الصحابة إنما لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي وجهة نظر في القياس، إنه حنقيس اليد اللي في التيمم على اليد اللي في آية السرقة. الفريق الثاني من العلماء يقول لك طب وليه أقيس على هذا الشيء؟ طب أنا أقيسها على الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وقياس عبادة على عبادة أخرى أولى من قياس عبادة على حد من الشروط. هنا بقى اللي قال لنا إيه؟ وكونه موافق السنن، موافق السنن يعني منهاج القياس من ناحية من هذا من هذا الجنس. فيقول أيها اللي يوافق التيمم، الوضوء موافق للتيمم ولا حد السرقة هو اللي موافق؟ الأنهي اللي من جنس نفسه؟ قال الوضوء هو اللي من جنس نفسه. على ذلك لما نقيس حنقيس التيمم على الوضوء، يبقى التيمم ضربة للوجه ونمسح اليدين إلى المرفقين. ده بالنظر للقياس فقط، إنما الصواب فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض ومسح وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. فكلامنا هنا بفرض عدم النص في ذلك. مثال آخر للمسألة، قتل البهيمة الصائلة، قتل الصائل أو دفع الصائل، الصائل بيصول عليك بيهجم عليك ليؤذيك، إذا هنا تدفع هذا الصائل، تدفعه ازاي؟ بالأقل فالأكثر، بالأقل فالأكثر. فإذا صال عليك إنسان جاز لك أن تدفعه حتى ولو وصل الأمر أن تقتله في النهاية، إذا ده دفع الصائل أو رد الصائل، واحد بيهجم عليك تدفعه بالأقل، والله ما بيندفعش بالأقل، أكثر أكثر لغاية ما يوصل في النهاية إنك تقتل هذا الإنسان إذا لم يندفع إلا بذلك. طب لو أن بهيمة صالت عليه، واحد عنده بقرة، البقرة فلتت منه ونفرت وجرت على إنسان حتقتل هذا الإنسان، هل يجوز أن يقتلها؟ يجوز أن يقتلها. طب إذا قتلها هل يغرم ثمنها لصاحبها؟ هنا يختلف العلماء. فالجمهور يقولون لا ما يغرمش، ما يغرمش. الأحناف يقولون يغرم، يغرم ولا ما يغرمش؟ هنا النظر للقياس، إيه القياس بتاع الجمهور والقياس بتاع الأحناف؟ الجمهور حيقولوا القياس بتاعنا قياس على دفع الصائل، لو صال علي إنسان ليقتلني جاز لي أن أدفعه حتى لو وصل الأمر إلى قتله ولا دية له. إيه قياس الأحناف؟ قاسوا على أن يقتل الإنسان بهيمة من أجل شدة الجوع مثلا، إنه جاع أو اضطر إلى ذلك، إنسان في مكان وما فيش فيه طعام واحتاج، لقى قدامه شاف تاعت إنسان وما عرفش إنه استأذن، راح ذبح الشاة وأكلها خوفا من إنه يموت من الجوع. قال طيب أنت ذبحتها وأكلتها عليك الضمان لصاحبة تغرم الثمن لصاحبها. طيب القياس نقيس على أي الاثنين؟ أي القياسين أولى؟ هنا الأحناف يقولون أن هذا احتاج لقتل البهيمة، هي قياس البهيمة على البهيمة أولى، أن البهيمة التي قتلها مضطرا لذلك حتى يأكل خوفا من الجوع أن يهلك من الجوع هذا أولى. الجمهور يقولون لا، القياس قياس صائل على صائل، البهيمة اللي الإنسان يقتلها من أجل الجوع هذه حال الضرورة لهذا الإنسان فقتلها أو أنه أكلها فمباح له هذا الشيء ليأكل، فإذا أكل غرم الثمن هذا الذي أكله لصاحبه. إنما القياس الجمهور نظروا أن هذا صال، صال أراد أن يتعدى، طالما إنه متعدي يبقى ما يضمنش، المتعدي غير مضمون، يبقى ما وقع به من أذى هو الذي تسبب فيه، فقياس صائل على صائل أولى من قياس صائل على جائع. فعلى ذلك قالوا قياس الجمهور أولى هنا في أن الإنسان وهو له حرمة عظيمة فإذا قتل لكونه صال على آخر أراد قتله فقتله، إذا على ذلك هذا أولى أن نقيس عليه البهيمة قياسا على الآدمي أولى من قياسها عند الأحناف. ليه قالوا الجنس؟ الجنس إن هنا هذا عادي وهذه عادية فجاز له أن يقتل فيها، فلما جاز أن يقتل بلا ضمان عليه لأنه في الأصل لا ضمان عليه. وكونه موافق السنن يعني بالقطع بالعلة أو غالب ظن، يعني يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا به والآخر ليس كذلك، المعنى أن البعض قاس على أصل من الأصول، هذا الأصل نص صريح صحيح مقطوع به فيه. الآخر قاس على شيء آخر، هذا النص الآخر مضمون أنه صحيح مضمون في صراحته، فعلى ذلك القياس على النص الصريح الصحيح أولى من القياس ده بفرض التعارض بين الاثنين. طيب كذا يرجح بكون وجودها مضمونا في أحدهما ظنا أغلب من الظن في الآخر، يعني وجود العلة في هذا الأصل كان مقطوعا به فهو مرجح على الأصل الثاني للعلة مضمونة فيه. طب إذا كان مضمونة هنا ومضمونة هنا ولكن في أحد الأصلين أقوى ظن أقوى أغلبي من الآخر، قالوا أيضا يرجح بذلك أن تكون العلة في هذا الأصل أقوى وجودا ظنيا من وجودها بالظن في الآخر. وقوة المسلك والتقدم ما أصلها تتركه معمنا، وقوة المسلك يعني هنا بفرض التعارض بننظر في مسالك العلة، فاكرين مسالك العلة درسناها قبل كده لما قلنا فيها ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، مسلك مسالك العلة ان بننظر ايه كيف اختار واخرج استخرج هذه العلة، ازاي اعرف العلة، فقالنا في مسالك العلة الاجماع فالنص الصريح مثله، يبقى هنا اول مسلك مسالك العلة كان الاجماع على علية هذا الشيء أو النص الصريح على أن هذه العلة، فبعد ذلك حيكون من مسالك العلة الإيماء السبر والتقسيم المناسبة الشبه الدوران غيرها من مسالك العلة اللي احنا بنعرف بها هذه العلة. فهنا يقدم الإجماع على النص، يقدم النص على نوع من المسالك الأخرى كالإيماء والتنبيه والمناسبة والشبه والدوران وغير ذلك، إذا هنا قوة المسلك بيخليني أقدم شيئا على شيء. ولتقدم ما أصلها تتركه معمما، يعني عموم العلة لجميع أفرادها، أما يجي حكم وفيه علة لهذا الحكم وتعم في كل شيء جاء فيه ذلك عمت الأحكام، يقول لنا عموم العلة لجميع الأفراد من المرجحات، فتقدم العلة على التي لم تخصص أصلها، علة لم تخصص الأصل على العلة التي خصصت أصلها، يقول لنا هذه التي أشار إليها بقوله وقد تخصصه، يعني العلة وقد تخصصه وقد تعممه لكنها لأصلها لا تخرمه، قد تخصص العلة هذا الأصل وقد تعمم تكون عامة فيه وفي غيره ولكنها لا تخرمه لا تبطل هذا الأصل. قال ولأن المخصصة لأصلها اختلف في التعريف بها فكانت أضعف بسبب الاشتباه. زي إيه؟ قال مثاله تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفية والحنابلة بالكيل. هنا العلة، هذه علة منصوصة ولا مستنبطة؟ علة مستنبطة، علة مستنبطة منصوصة، يعني الشريعة جاءت نصت عليه أن هذه العلة في كذا افعلوا كذا من أجل كذا، يبقى العلة منصوص عليه. لكن هنا العلماء لما عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إن مثل بمثل يدا بيد هاء وهاء، نظروا ليه البر القمح، ليه بيع القمح بقمح ربا؟ قالوا لأنه يدري فيه كيف، لأنه يجري فيه الطعم المطعوم يعني، لأنه يجري فيه الوزن مثلا، لأنه من المدخرات، لأنه من القوت للناس، إيه العلة اللي فيه؟ فاستنبطوا من ذلك علة العلماء اختلفوا فيها. فعند الشافعي يقول لنا العلة الطعم، أنها طعام تطعم البر، يبقى حيجري مثل هذا في كل ما هو مطعوم، يبقى ما كان مطعوما يجري فيه الربا، يبقى عمم بهذا الشيء وثبت ان هذا مطعوم فكل طعام يجري فيه الربا. عند الاحناف وعند الحنابلة قالوا البر يجري فيه الكيل يجري فيه الربا لكونه مكيلا، يكال طالما انه يكال يبقى حيجري الربا في كل مكان يكال. هنا حيكون له منطوق وله مفهوم، المنطوق ما يجري فيه الكيل يجري فيه الربا، ما ليس يكال لا يجري فيه الربا. هيقوم الشافعي يقول له طيب لو انه حفنه من القمح بحفنه من القمح الاخر هل يجري فيها الربا ولا لا يجري فيها الربا؟ اللي هيقول الكيل هيحط الكيل اقل حاجه في الصاع المد، يبقى على ذلك الحفنه اللي هي نص مد او اقل من ذلك لا ما يجريش فيها الربا. عند الشافعي لا يجري في الجميع، يجري في الجميع، وده اللي فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، اللي هيخليك تخصص حفنه من غيرها يجري فيه. فيقوم يقول الشافعي عمم بقوله الطعم ان العله في دريان الربا انها في دريان الربا في الطعم انه مطعوم، غير قالوا انه مكيل فكانهم خصصوا البر، كانهم قالوا ليس كل البر يجري فيه الربا، لا ما كان مكيلا فقط، فما كان اقل من ان يكال لا يجري فيه الربا. يبقى النص قال البر بالبر عموم البر، فدوم اللي اختصوا بالكيل حددوا شيئا معينا، فكأنهم خصصوا ولا عمموا؟ كأنهم خصصوا انه لا مش كل البر، بخلاف الشافعي بل العله عنده هتجري على كل البر قليلا كان او كثيرا لانه قيد بانه مطعوم. طبعا عند الشافعي هيبقى تعميم من وجه وتخصيص من وجه اخر، عند هؤلاء عند الاحناف والحنابلة هيبقى برضه تعميم من وجه وتخصيص من وجه اخر. عند الشافعي التعميم انه كل مطعوم كل، والتخصيص بانه اذا هنا ما نظرش بقى للكيل فقط، ما نظرش للكيل، لا ده ما كان مطعوما مكيلا او غير مكيل. عند هؤلاء هيقولوا ما كان مكيلا مطعوما او غير مطعوم يدري فيه ذلك الشيء، فهنا هيختلفوا فيها، لكن غرض بيان بس بالمثال ايه المقصود من العله اللي بتخصص الحكم والتي لا تخصص. يبقى هنا العله اذا قيل انه المكيل يبقى خصص الحكم اللي جاء فيها البر بالبر ربا بانه ما وصل قدرا يكال فيه من صاع او مد ونحو ذلك، فما كان اقل من ان يكال هيخصصوه بانه لا ما يجريش فيه الربا. عند الشافعي هيقول لا ده العله في الربا انه مطعوم يطعم، يبقى ما كان قليلا او كثيرا يجري فيه الربا. قال وذات للانعكاس والاضطراب فذات لاخره بلا عناد. هنا العلل اللي في الاحكام الشرعيه، العله بنقول في عله منعكسه مضطربه، عله مضطربه فقط، عله منعكسه. يبقى هنا مكان منعكسا مضطربه يعني حكم معين، وجدت العله وجد الحكم، انتفت العله انتفت الحكم. يبقى هنا بيقولوا ايه؟ اضطراد وانعكاس، اضطراد وانعكاس. الاضطراد الموافقه في إثبات، الانعكاس في النفي. يبقى هنا على ذلك نقوله إذا قلنا في الخمر، الخمر مسكر، الخمر حرام، الخمر مسكر لكونه مسكرة، لكونه مسكرة، العلة مضطردة منعكسة، وجد الإسكار يبقى وجد الحكم وهو التحريم، انتفى الإسكار انتفى الحكم وهو التحريم. يبقى العلة مضطردة منعكسة، إذا وجودها وجود الحكم انتفاؤها انتفاء الحكم. يقول ما كان علة لهذه الصورة يقدم على ما كان علة في حالة واحدة بس، انه اذا وجدت وجد الحكم، اذا انتفت يقول لك لا الحكم مش شرط ان انتفاها ينتفي الحكم. تقول الاولى اقوى، في الاولى اقوى. طيب ما كانت منعكسة، منعكسة يعني عدمها عدم للحكم، طب وجودها يقول لك لا مش شرط وجودها يكون وجودا للحكم. يقول هذه اضعفهم اضعفهم. فاذا فرضنا التعارض بين الثلاثة يبقى ان العلة فيه وجودها وجود الحكم انتفاءها انتفاء الحكم مقدم على ان العله في وجودها وجود الحكم انتفاءها غير انتفاء، مقدم على ان العله في انتفاءها انتفاء وجودها غير وجود. يبقى التقديم هيبقى العله المفترضه المنعكسه مقدم على العله المفترضه فقط، مقدم على العله المنعكسه فقط. وعله النص وما اصلان لها كما قد مر يدريان مرجحان آخران من مرجحات القياس. يقول العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة، هذا معلوم انه اذا جاء الشيء الفلاني حرام من اجل كذا في النص مذكور هذا الشيء مقدم على الشيء الفلاني حرام، وابتدى العلماء يستنبطوا ليه حرام عشان كذا. اذا العلة المنصوصة الشريعة نصت عليه ان هذه علة لتحريم كذا. العلة المستنبطة ان الشريعة نصت على الحكم ولم تنص عليها، والعلماء استنبطوا العلة من الحكم. بفرض التعارض بين الاثنين يبقى العلة اللي نصت الشريعة عليها مقدمة على العلة اللي استنبطها العلماء. وعلة النص وما أصلان لها كما قد مر يدريان، المعنى أن ما أصلان لها قد مر يدريان. أما يقول فرع وجدت فيه علة معينة، هذه العلة موجودة في الأصلين دول الحكم الفلاني والحكم الفلاني، ووجدت علة أخرى قال هذه موجودة في الأصل الفلاني، يلحق بأي الاثنين؟ هل بما تعددت الأصول ولا بما فيه أصل واحد فقط؟ ولك إذا كسرت الأصول اللي بيلحق بها هذا الفرع هذا أولى، يعطي قوة لأن الحكم موجود في هذا الفرع. فالأم يقول هذا يشبه كذا ويشبه كذا ويشبه كذا، إذا كأن الشريعة قصدت أشياء فلذلك جاءت هذه الأصول فيها. فإذا جاءت أصول نصية فيها علة، هذه العلة وهذه العلة وهذه العلة، وجاء فرع فيه العلة الموجودة في هؤلاء الثلاثة وفيه علة موجودة في أصل آخر، يقول كثرة الأصول تعطي قوة لهذه العلة فيلحق بالأكثر أصولا. قلنا هنا الثاني من الموضحات في هذا البيت كثرة الأصول، فيقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد. زي إيه؟ مثال هنا يقول لنا قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، النية في التيمم يقول هذه منصوصة منصوصة، يقول لنا فتيمموا صعيدا طيبا، التيمم القصد إلى شيء، كأنه يقول اقصدوا توجهوا إلى الصعيد الطيب. يبقى في آية التيمم اتفقوا الجمهور على اللي هم اختلفوا في الوضوء الأحناف مع الجمهور، لكن اتفقوا كلهم على أن التيمم لابد فيه من إيه، التيمم لابد فيه من إيه. طيب الوضوء الأحناف يقولوا لا مش شرط فيه، الجمهور يقول لك لابد من إيه. طب ليه الأحناف يقولوا ما اشترطش فيه النية؟ نقول أنا ما نصتش لكن نصت بس على التيمم، يبقى على ذلك التيمم هو الذي فيه النية. التيمم عبارة عن إنسان بيضرب يديه على الأرض، قد يضربها للتيمم وقد يضربها لشيء آخر، فعلى ذلك يحتاج لشيء يقوي وهي النية، فيحتاج في التيمم إلى هذه النية، بخلاف الوضوء مش هيعمله إلا من أجل العبادة فلم يحتاج إلى النية. الجمهور يقولون لا، الوضوء عبادة فلا بد من النية فيه، لابد من الوضوء وهو شرط لصحة الصلاة. الأحناف يقولوا لهم طيب ما إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة، ومع ذلك لا يشترط فيها النية، فلو أن إنسانا عليه نجاسة ونزل عليه المطر فأزال النجاسة خلاص ما يحتاج إلى نية ولا غيره، ويجوز يتوضأ بعد ذلك ويصلي. وهنا إذا كأن الأحناف ألحقوا الوضوء وهو رفع الحدث بإزالة النجاسة اللي هي إزالة الخبث في عدم اشتراط النية، يبقى الأصل عند الأحناف. الجمهور يقولون لا، الوضوء لا بد من النية. ليه؟ قالوا يشبه التيمم، فعلى ذلك التيمم عبادة والوضوء عبادة، هذا يشبهها. طيب التيمم بس هو العبادة أم لا؟ الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الاعتكاف عبادة، كل هذا لا يكون عبادة إلا بالنية، فالعبادات تحتاج إلى النية. فكثرت الأصول التي فيها الاحتياج إلى النية في العبادة، قالوا فإلحاق عبادة بعبادات كثيرة أولى من إلحاق عبادة بعبادة واحدة. عبادات كثرت الأصول في ذلك أن ألحق الوضوء بهذا كله في الالتزام أو اشتراك النية، فالصلاة والصوم والحج وغيره. في كثرة الفروع خلق قد ألم، وما تقلل تطرق العدم. وفي كثرة الفروع يعني لنا اختلف في العلتين المتعديتين إذا كان لأحدهما أو فكان إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، يعني علة موجودة وينبني على ذلك فروع كثيرة، علة أخرى موجودة ولا ينبني عليها إلا فرع واحد، يقول لا، العلة التي ينبني عليها فروع كثيرة هذه أولى في التقديم مما لا ينبني عليه إلا فرع واحد. وكذلك الأكثر فروعا مقدم على الأقل فروعا، وده اللي بيقول لنا وما تقلل تطرق العدم. وما تقلل تطرق العدم يعني النوع العلة اللي يقل فيها الفروع هذه مقدمة على غيرها، كذلك التي يقل فيها العدم التي هي الأوصاف أن تكون العلة وصفا لشيء مقدم على غيره. الكلام هنا بيقول لنا العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكسر فيها احتمال العدم، والتي يقل فيها العدم هي التي تقل فيها الأوصاف بأن تكون العلة وصفة، فتقدم على العلة المركبة من وصفين. يعني عايز يقول إن هذه علة وصف واحد فقط، ده أولى بالإحاطة به وفي تطبيقه سهولة. العلة اللي فيها كذا وصف إذا هنا لعلها يصعب تطبيقها، اللي فيها واحدة مش هيبقى فيها خلاف، اللي فيها أكثر من واحدة هيختلفوا إن هذا الوصف موجود زي ما نقول مثلا في العلة المستنبطة في جريان الربا، لما يقولوا جريان الربا في البر هل هو لكونه الطعام المطعام وحده هذه علة واحدة، ولا إذا قلنا إنه قوت وإنه يتال وإنه يدخر، إذا هنا ثلاث أوصاف فيها، فأقول ثلاث أوصاف تحتمل إن واحد ينفي وصفا والثاني ينفي الآخر والثالث ينفي الثلاثة بخلاف الوصف الواحد قد يتفق الجميع على هذا الوصف الواحد. فما كان فيه وصف واحد تطرق العدم إليه قليل، اللي فيه أوصاف كثيرة تطرق العدم إليه أكثر، قالوا فعلى ذلك اللي أقل أوصافا مقدم على الأكثر أوصافا. ذلك يقول هنا وما تقلل تطرق العدم وما يقل فيها تطرق العدم. ذاتية قدم وذات تعديل، وما احتياطا علمت مقتضية. ذاتية هذه مرجحات من المرجحات الثلاثة بذكرها هنا، كون العلة ذاتية يعني هي في نفس الشيء اللي موجود من ذاته من أصله، مقدم على الذي علته حكمية، حكمية يعني شيء كان معروفا وجاءت الشريعة وحكمت عليه بأنه حلال أو بأنه حرام. فيقول الذاتية هي أن ما كانت صفة للمحل وصفا يتعلق به، زي نقول هذا سكر طعمه حلو، يبقى هنا من ذاته من أصل خلقته أنه في هذا الطعم، هذا ملح طعمه مالح، فهنا من ذاته ومن أصل خلقته هذا الطعم، يبقى دي العلة الذاتية في أصل خلقته في هذا الشيء. حكمية إن نقول هذا خمر، مش هنتكلم بقى عن كونه إن هو الخمر لونه أبيض أو لونه أحمر أو إنه بيعمل شدة مطربة أو كده، ولكن نتكلم إنه خمر حرمته الشريعة، يبقى هنا وصف حكمي جاءت الشريعة بوصفه لأنه حرام. فيقول لنا ما كانت علة ذاتية أقوى من غيرها، ذاتية قدم على غيرها، والعلة المتعدية قدمها على غيرها. فيقول الذاتية ما كانت صفة المحل، الحكمية الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالحل والحرمة ونحو ذلك. التعدية أي تعدية العلة من الأصل إلى الفرع، العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة. الثالث الاحتياط، تقديم الاحتياط، تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على العلة التي لم تقتضيها لأن الاحتياط أرجح. زي في الاحتياط يقول لنا تعليل الشافعية نقض الوضوء لمس المرأة أو لمس النساء، قالوا فإنه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة له بقصد الشهوة، يعني عايز يقول إنه الأخذ بالاحتياط فرضنا تعارض هذا مع ذلك، فيقول لنا إن الشافعي قال إن مس المرأة ناقض الوضوء، مس المرأة ناقض الوضوء. عند الحنابلة وعند المالكية لما يقولوا مس المرأة بقصد الالتزاز هذا ناقض الوضوء، تقول كلام الشافعي أحوط أحوط، يبقى إذا مس المرأة هذا ينقض الوضوء، ويحتج بالآية أو لمستم النساء أو لامستم النساء، وإن كان الصواب فيها مذهب الحنابلة والمالكية فيها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومس بعض النساء، قبل سيدة عائشة رضي الله عنها بعدما توضأ صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الغرض بس بيان الصورة اللي بيذكرها، بيقول ما كان فيه أحوط مقدم على ما ليس أحوط فيها، إلا أن يدل النص على أن هذا أولى من غيره. وقدمن ما حكم أصلها جرى معللا وفقا لداما غضرا. وقدم العلة المتفق على أن حكم أصلها معلل وإنه فيه هذه العلة على ما ليس كذلك. قدمن ما حكم أصلها جرى معللا وفقا، وفقا اتفاقا، يعني اتفق العلماء على أن الأصل ده معلل، هذه مقدمة على علة أخرى مأخوذة من أصل اختلفوا أنه معلل ولا ليس معللا. طيب بعد كده بيقول لنا بعد الحقيقي أتى العرفي وبعد هذين أتى الشرعي، يعني أنه التقديم، هل اللفظ الحقيقة اللفظية العرفية مقدمة ولا الحقيقة الشرعية ولا إيه اللي يقدم؟ فبيقول لنا بعد الحقيقي شيء الذي يعرف حقيقة، هذا يأتي العرفي يليه العرفي، وبعد هذين أتى الشرعي. قال فالحقيقي مقدم على العرفي والعرفي مقدم على الشرعي، يعني هذا كلام جيد، ولكن لما تكلمنا في الوصايا والوقف قلنا أن الحقيقة أو الكلام العرفي، المعنى العرفي مقدم على المعنى الحقيقي اللغوي ومقدم على المعنى الشرعي، هذا طالما الناس لا يعرفون إلا ذلك. فرضنا إنسان في وصيته يوصي أنا بأوصي بالفرس اللي عندي لكذا، هنا الناس تعرف الفرس يعني الحصان، ما تعرفش أن الفرس يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فعلى ذلك ما أطلقه هذا الإنسان على الذي قاله، يبقى على ذلك ما كان معروفا عرفا مقدم على غيره. ما في أشياء بمعنى العرفي ومعنى اللغوي قد لا يفهم الإنسان المعنى اللغوي لها، ولا يكلف أنه يبحث في المعاني اللغوية حتى يتكلم بعد ذلك بوصية وغيرها، فعلى ذلك ما كان معروفا عرفا مقدم على غيره، إلا أن يكون له حقيقة شرعية معروفة عند الناس كالصلاة، فعلى ذلك الحقيقة الشرعية مقدمة على غيره. إذا هنا بيقول لنا الوصف المعلل به قد يكون وصفا حقيقيا وقد يكون وصفا عرفيا وقد يكون وصفا شرعيا، فالوصف الحقيقي المقدم يليه العرفي يليه الوصف الشرعي، ده بفرض التعارض. وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم، هنا تقديم أيضا مرجحات، الأول الشهرة والوضوح، فيقدم الحد الأوضح على الواضح، إذا كان في حدود معينة في تعريف الشيء هذا واضح وهذا أوضح، إذا مقدم الأوضح بفرض التعارض بين الاثنين. كذلك يقدم الصريح على غير الصريح، ولنا الصراحة فإن الحد الصريح يقدم على غير الصريح، يعني الحدود الشرعية، الحدود الشرعية، من الصلاة أي حد الصلاة، من أفعال يفعلها الإنسان من تكبيرة إحرام وقيام وركوع وسجود، فحد شرعي صريح مقدم على حد آخر ليس صريحا. فهنا لنا الحدود ما كان مشهورا عند الناس صريحا مقدم على خلاف ذلك. كذلك إذا كان عاما ما يعم النفع يقدم على الأقل نفعا. وما يوافق لنقل مطلقة والحد سائر الرسوم سبقا. وما يوافق لنقل مطلقة، المعنى أن الحد تعريف يعني من التعريفات موافق للمنقول في الكتاب والسنة، هذا مقدم على شيء ليس موافقا للمنقول في الكتاب والسنة. يقول صور هذه المسألة أو صورة المسألة أن يكون تعريف واحد يدور الأمر فيه بين حمله على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي وحمله على غيرهما، فيرجح الموافق للمعنى الشرعي على غيره. قال والحد سائر الرسوم سبقا، يعني الحد مقدم على غيره من التعريفات الذاتيات والعرضيات. وقد قالت مرجحات فاعتبر، يقول لك انه في دراسة ما درسته قبل ذلك كان في حاجات في القياس بيرجح كذا على كذا، فارجع لها فيما درست قبل ذلك، واعلم بأن كلها لا ينحصر علشان الفقيه أو المجتهد يحدد كل أنواع المرجحات بين القياس والإقرار، إنه هذا شيء لا ينحصر. قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض ما إن قطب رحاها، يعني إنه الأصل بتاعها إزاي يرجح المجتهد بين قياس وقياس، يقول لك بالظن الغالب. الظن الغالب في هذه الأشياء ما هيش يقينيات في كل شيء، ولكن الظن الغالب في أن هذا أقوى من هذا. فقطب رحاها القطب الذي تدور حوله، قطب الرحى اللي هي الحديدة اللي في نص الطحونة اللي بدور حواليها الطحونة. فهنا يقول إن الأصل في ذلك غلب الظن، الظن الغالب عند المجتهد أن هذا أقوى من هذا، فهي لدى تعارض لأن ما إن، فهي عند التعارض مظنة أو إنه شيء آكل في النفس من غيره. كده نكون خلصنا أنواع المرجحات، ونبدأ في الحصة القادمة إن شاء الله في الاجتهاد في الفروع. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.